انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لندن نيوز، واشنطن بوست، ولا انتبه هاربز؟ لا، دي حاجة حية ومحتاجة تركيز. مصر وكل بلادنا العربية كانوا لسه محور أساسي بين سطور صحف مهمة وعالمية، وفي رادار دولي وعلى راديو تسعينات اف ام هندور جوه السراديب، وحنعرف ثوراتنا وأهم إنجازاتنا صداها الدولي وتأثيرها كان قد إيه.
رادار دولي مع عواطف الوصيف، كل يوم ثلاث الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الجمال والسعادة على كل مستمعينا في كل مكان، أحلى تحية للي مأنسنا، اللي منكم هيس واللي معانا مركز. حلقة جديدة النهاردة من رادار دولي على راديو تسعينات اف ام، هنحاول فيها نفتح سراديب جديدة ونكشف أسرار جديدة ومهمة، يمكن نقدر نعرف عنها معلومات ما كناش عارفينها قبل كده، عن أهم الأحداث اللي مرت في مصر ومختلف دول المنطقة العربية. النهاردة في حلقتنا من رادار دولي عايزين نتكلم على واحد من أهم الأحداث اللي عرفتهم مصر، ونقدر نقول كمان إن الحدث ده من الأحداث يعني المؤلمة والصعبة اللي يمكن يكون بمثابة من أخطر المؤامرات اللي تعرضت ليهم مصر والشعب المصري كله. النهاردة في رادار دولي هنتكلم عن حريق القاهرة. طبعا حريق القاهرة حدث مؤلم وصعب، لما بنفتكره أو لما حتى بنشوف أفلام أو مسلسلات تاريخية بتجيب الحدث ده بنحس بشيء من الضيق ومن الزعل، مش بس على المباني وعلى المعالم الجميلة اللي في مصر اللي تعرضت للحريق والاندلاعات النار، كمان للمصابين أو للناس اللي تعبوا بسبب هذا الحدث. احنا في سنة 2022، وده معناه انه فات على حريق القاهرة 70 سنة. والسؤال اللي أنا بحاول أطرحه معاكم النهاردة في حلقتنا من رادار دولي، يا ترى مين ممكن يكون دبر جريمة حريق القاهرة؟ ولا يا ترى ممكن يكون اللي حصل ده حصل كده قضاء وقدر؟ يمكن صعبة قوي إن تكون جريمة حريق القاهرة أو مؤامرة حريق القاهرة يعني حصلت بشكل قضاء وقدر أو حصلت كده بدون فعل فاعل، لأنها مسكت النار في أماكن كتير وفي حتت كتير قوي، فصعب قوي يكون اللي حصل ده حصل بدون فعل فاعل او بدون ما يكون بطريقه مدبره. في معروف انه في اتهامات كتير قوي بعد حريق القاهره وبعد مرور سنوات كمان من ثوره 1952، ثوره يوليو، في اتهامات وجهت للملك فاروق وللقصر الملكي. يعني اتقال كلام بشكل محدد كده ان الملك فاروق هو اللي دبر جريمه حريق القاهره، وان هو كان ليه اغراض واهداف معينه عشان خاطرها دبر هذه الجريمه. حتى في افلام كتير يا جماعه احنا شفناها كانت افلام تاريخيه في معالجتها الدراميه، يعني الحدث حريق القاهره، كانوا بيلمحوا اما بشكل مباشر او بطريقه غير مباشره ان الملك فاروق هو اللي دبر او هو السبب الرئيسي في حريق القاهره، وان هو كان ليه اغراض معينه عايز يحققها لمصلحه الاحتلال البريطاني. طب يا ترى الكلام ده صح ولا غلط، ولا مجرد كلام مرسل أو مجرد كلام بيتقال وخلاص؟ إحنا النهاردة هنحاول نكشف تفاصيل جديدة يمكن قليلين اللي يعرفوها، وجايز نسبة مش كبيرة قوي تعرف التفاصيل ديت. بس قبل ما نتكلم عن التفاصيل دي وقبل ما نسترسل ونوضح كل الأسرار اللي تتعلق بحدث حريق القاهرة، في نقاط صغيرة كده عاوزين نقولها يمكن معروفة عندنا تتعلق بحريق القاهرة، بس هنا واحدة تاريخية هنوضحها بشكل مبسط وسهل. حريق القاهرة معروف أنه حصل في 26 يناير سنة 1952، كان عبارة عن حرائق كتير قوي وقوية جدا، حصلت في محلات ومباني وفنادق وسينمهات ومعالم كلها جميلة من أجمل المعالم اللي موجودة في مختلف شوارع وميادين مصر، واللي يمكن أغلبها موجود في منطقة وسط البلد. حريق القاهرة دمر 700 محل وسينما وكازينو وفندق موجودين في وسط القاهرة وفي ميادين تانية. من ضمن المباني اللي للأسف دمرها حريق القاهرة محلات شيكوريل وعمر أفندي وصالون فريدي، وفي 30 مكتب لشركات كبيرة و117 مكتب عمل، ده غير كمان شقق سكنية، يعني يكون في النار يعني طالت شقق سكنية لناس عادية، ناس قاعدين في أمان الله لا بيهم ولا عليهم، فجأة لقوا النار دخل عليهم بتاكل بيتهم ويمكن بتصيبهم أو بتسبب لهم في إصابات وحروق كتير. كمان في 13 فندق كبير للأسف تعرضوا للحريق أو تعرضوا للنار، من أشهرهم من أهمهم فندق شيبورد وفيكتوريا، دول كانوا من أشهر الفنادق اللي موجودة في مصر في الفترة دي. أما السينمات بقى ما أقولكوش، في سينمات كتير جدا اتعرضت للحرائق، منها مثلا سينما ريفولي، راديو ومترو وديانا وميامي، كل السينمات دي للأسف اتعرضت للحريق أثناء حريق القاهرة 1952. في كمان 73 قهوة اتعرضوا للحريق فيه والنار اندلعت فيهم، ده غير طبعا كافيتيريا جروبي والأمريكان، ومعروف طبعا ان دار الأوبرا تعرض لحريق القاهرة او تعرض يعني للدمار في حريق القاهرة. طب ده بالنسبة للمباني اللي اتعرضت للنار والحريق واللي ضاعت للأسف في هذه الجريمة والمؤامرة اللي اتدبرت سنة 1952. طب بالنسبة بقى للمصابين، هل في ناس ماتوا؟ هل في ناس اتصابوا؟ بس حريق القاهرة تسبب في قتل 26 شخص، لكن عدد المصابين سواء كانوا بقى مصابين بحروق أو مصابين بكسور وصل ل 552 شخص. ناس يعني في ناس كتير اتحرقت، في ناس كتير وهي بتنط، يعني مثلا يكون واحد قاعد في شقته أو قاعد في السينما يحاول انه ينط من شباك يحاول يلحق نفسه يعني قبل ما تطوله النار. فالمصابين ما بين حروق وبين كسور توصلوا ل 552 شخص. طبعا شيء مؤسف اتعرضت ليه مصر في 26 يناير، يوم صعب سنة 1952. بعد يومين من حريق القاهرة يعني بالضبط 28 يناير سنة 1952، الملك فاروق قرر ان هو يقيل حكومة الوفد. حكومة الوفد هي اللي كانت متولية او هي اللي كانت مترأسة حكومة البلاد وقتها. الملك فاروق اعتبر ان حكومة الوفدية حكومة مقصرة، يعني يكون ان الحريق يحصل في الفترة ديت او في ظل رعايتها للبلد او رئاستها للبلد، فده يعتبر تقصير من ممثلي حكومة الوفد، فأقال كل الناس اللي كانت موجودة وقتها وعين علي ماهر باشا، أمره يعني أو طلب منه أنه هو يشكل حكومة تتولى عملية إجراء التحقيقات اللازمة علشان يقدر يوصلوا يا ترى مين اللي عمل الحريق ده، مين هي الجهة اللي قررت أو هي دبرت جريمة حريق القاهرة، وهي ترى ليهم أهداف ليهم أغراض، ولو ليهم أهداف وليهم أغراض إيه هي الأهداف وهي الأغراض دي. لكن الحقيقة التحقيقات اللي اتعملت برئاسة حكومة علي ماهر باشا ما عرفتش توصل لحاجة، لا عرفت توصل لنتيجة ولا عرفت مين اللي دبر ده ولا عرفت توصل الأغراض أو الأهداف اللي بسببها مصر اتحرقت في اليوم ده. هل يا ترى اللي عملوا كده بلطجية طلع في دماغهم مرة واحدة كده ان هم يخشوا على مباني مصر وكل الشقق السكنية والأماكن المهمة يحرقوها مرة واحدة، ولا يا ترى ممكن يكونوا قوات الاحتلال البريطاني، لأن مصر كانت محتلة وقتها من بريطانيا في الوقت ده، أو عملاء مثلا لبريطانيا في مصر؟ ما تعرفش أي حاجة خالص. علي ماهر باشا ما عرفش يوصل لأي نتيجة. طيب برضو لسه ما عرفناش مين اللي دبر جريمة حريق القاهرة، يا ترى هي تمت بفعل فاعل ولا تمت ازاي؟ ولو احنا مش عارفين نوصل بالتحديد، لو صعب تحديد مين اللي دبر جريمة حريق القاهرة، هل ممكن يكون في نقاط معينة كده خطوط عريضة لو عرفنا نوصلها ببعض نقدر نوصل لاحتمالات معينة عن مين اللي دبر جريمة حريق القاهرة؟ الحقيقة في نقاط مهمة وخطوط عريضة وتفاصيل كده صغيرة وضحها المؤرخ الدكتور محمد أنيس في كتابه الشهير حريق القاهرة على ضوء وثائق تنشر لأول مرة. وكمان في نقاط مهمة تانية وضحها الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الشرقاوي في كتاب حريق القاهرة قرار اتهام جديد. يمكن النقاط ديت لو اتكلمنا عنها ووضحناها نقدر نوصل يعني بنسبة كبيرة مين اللي ممكن يكون دبر جريمة حريق القاهرة وليه وإيه الهدف والغرض. أنا مستنية أعرف أراءكم، ويا ترى أنتوا كمان بتفكروا مين ممكن يكون دبر جريمة حريق القاهرة وإيه الهدف من كده؟ كلموني على 01427894 أو شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. إيه رأيكم نخرج فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا ونشوف يا ترى حريق القاهرة جريمة مدبرة ولا حصلت إزاي؟ يلا بينا.
وإيه اللي قطع لك نومه؟ ده لولاش الستر من الله ما كانتش قامت لك هومة. لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. ايه لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. ده البر ماهوش امان، والعشق مالوش ضمان. درهان على حتف طوب، وانشأنك سهم خايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.
رجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة من رادار دولي، بنتكلم فيها عن واحد من أهم الأحداث وأكتر الأحداث المؤلمة والصعبة اللي مرت على مصر والشعب المصري، حريق القاهرة في 26 يناير سنة 1952. والسؤال اللي كنا بنطرحه في حلقتنا النهاردة، يا ترى هل ممكن يكون حريق القاهرة جريمة دبرت بفعل فاعل، ويا ترى مين اللي ممكن يكون وراها؟ قبل الفاصل كنا بنوضح وبنقول بعض التفاصيل اللي تتعلق بحريق القاهرة، يعني المباني اللي اتحرقت، عدد المصابين، عدد القتلى، الاتهامات ان في اتهامات وجهت للملك فاروق، والملك فاروق عمل ايه بعد حريق القاهرة، القرارات اللي اتخذها فيما يتعلق بالحكومة الوفدية، وعين مين عشان يعمل تحقيقات، والتحقيقات كانت زي قلتها ولا جابت ولا عادت ولا عملت اي حاجة. وكمان كنا بنوضح انه المؤرخ الدكتور محمد أنيس ألف كتاب اسمه حريق القاهرة على ضوء وثائق تنشر لأول مرة. ووضحت وقلت إن الدكتور محمد أنيس بين كده بعض الخطوط العريضة والنقاط اللي يمكن لو وضحناها واتكلمنا عنها نقدر نوصل لاحتمالات كده، يا ترى مين اللي ممكن يكون دبر جريمة حريق القاهرة وليه وإيه الهدف من كده. الدكتور محمد أنيس في كتابه حريق القاهرة على ضوء وثائق تنشر لأول مرة وضح إن بريطانيا اللي كانت محتلية مصر في الوقت ده كانت على علم بتنظيم ضباط الأحرار اللي كان بيتزعمه طبعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. طبعا معروف ان تنظيم الضباط الأحرار كان بيعمل منشورات وبيعمل تنظيمات مختلفة للقضاء على العصر الملكي، الوقوف ضد الملك فاروق وانهاء العهد الملكي تماما. الحقيقة بريطانيا بحسب الكتاب أو بحسب اللي وضحه الدكتور محمد أنيس كانت تعلم جيدا غرض تنظيم الضباط الأحرار، وكانت شايفة أن تنظيم الضباط الأحرار ده بيشكل خطورة عليها قبل ما يكون بيشكل خطورة على الملك فاروق، لأنها كانت شايفة أنه في استمرار العصر الملكي أو في استمرار عصر الملك فاروق في حكم مصر هي وجودها في مصر مضمون، أن ده بيزود من فرص تواجدها في مصر. لكن لو العصر الملكي انتهى ولو الملك فاروق ما بقاش موجود خلاص وانتهى العهد الملكي، هي كمان وجودها كدولة محتلة في مصر هينتهي. عشان خاطر كده بحسب كلام دكتور محمد أنيس اللي على فكرة كمان بيوضح انه منشورات تنظيم الضباط الأحرار وأفكار تنظيم الضباط الأحرار كان الشعب المصري كله يعلمها كويس، ومش بس كده، نسبة كبيرة من الشعب المصري كان مؤيد لتنظيم الضباط الأحرار، يعني بمعنى أصح نسبة كبيرة من الشعب المصري كان مؤيد فكرة إنهاء العهد الملكي بسبب يعني الضغوط الكتير والأزمات الاقتصادية الأخيرة اللي حصلت في عهد الملك فاروق. فناس كتير شافت إن تنظيم الضباط الأحرار ده هو الأمل، هو اللي حينهي الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها. فناس كتير جدا من الشعب المصري كانوا مؤيدين لتنظيم الضباط الأحرار، وده معناه ان الدكتور محمد أنيس يعني بيوضح بشكل ما او باخر ان بريطانيا كان من مصلحتها انها تدبر لحدث معين او لمؤامرة معينة علشان تخلص من تنظيم الضباط الأحرار تماما. دكتور محمد أنيس في كتابه وضح وقال انه الجنرال البريطاني جورج أرسكين، وده كان واحد من الضباط المهمين جدا في الجيش البريطاني. ماله بقى أرسكين ده؟ ماله الجنرال ده؟ الراجل ده راح حذر رعايا بريطانيا، يعني المواطنين البريطانيين اللي عايشين في مصر، وطلب منهم ان هم بسرعة يتركوا مصر، يعني طلب منهم سرعة مغادرة البلاد، سرعة مغادرة مصر. وده قبل ايام بس من 26 يناير 1952، يعني قبل ايام من اندلاع حريق القاهرة. وفي تحليلات اتعملت بعد ثورة 23 يوليو بتقول ان التحذير ده بيأكد ان بريطانيا كانت على علم بان مصر هتتعرض لكارثة، هتتعرض لحريقة او هتتعرض لمصيبة كبيرة، او انها كانت تعرف ان مصر هتتعرض لهذه المشكلة وهذا الحريق. وإلا إذا كان يعني ما كانتش تعرف، إيه اللي يخلي واحد زي جنرال مهم زي جورج أرسكين في الجيش البريطاني يوجه تحذير مهم وخطير لرعايا بريطانيا في مصر بأنهم لازم يتركوا مصر بسرعة؟ وده كان قبل أيام بس من حريق القاهرة 26 يناير 1952. والحقيقة الدكتور محمد أنيس بيؤيد التحليلات دي، بيقول إن التحليلات اللي اتعملت بعد ثورة 23 يوليو تعتبر تحليلات منطقية. يعني هو الدكتور محمد أنيس يعني في كتابه بيؤيد هذه التحليلات وشايف انه كلام منطقي، ان فعلا ده معناه ان بريطانيا ليها يد في اللي حصل. كمان المؤرخ دكتور محمد أنيس بيقول انه بريطانيا احتلت مصر بدءا من سنة 1882، ومن 1882 لغاية وقت اندلاع حريق القاهرة 1952، يعني تقريبا بريطانيا كانت محتلية مصر مدة 70 سنة، ودي فترة طويلة قوي وكافية جدا للمخابرات البريطانية انها تقدر تقوم من نفسها جوه مصر. ومش بس كده، انها تشكل لنفسها عملاء وعيون كتير، سواء جوه السرايا جوه القصر الملكي او جوه الاحزاب اللي موجودة في مصر وقتها، عشان ينقلوا لبريطانيا الدولة المحتلة لمصر كل التفاصيل اللي تتعلق مصر، عشان يقدروا يكونوا صورة معينة لمصر. ولما يكونوا صورة لمصر هيقدروا يعني يرسموا مخططات ومؤامرات ضد مصر تساعدهم في توغلهم أو في تواجدهم أكتر جوه مصر كدولة محتلة. طبعا ده برضو يعتبر، أي نعم الدكتور محمد أنيس لغاية دلوقتي ما وجهش اتهامات مباشرة ضد بريطانيا وما قالش إن بريطانيا هي اللي عملت كده، لكن إحنا زي ما قلنا هي خطوط عريضة ونقاط معينة يمكن نقدر نوصل منها لحاجات تتعلق بهذا الحدث المهم. كمان الدكتور محمد أنيس عقب في كتابه عن حريق القاهرة على العزومة اللي عملها الملك فاروق لرموز الجيش والشرطة عنده في القصر. بحسب اللي معروف واللي ذكر في وثائق كتير، ان الملك فاروق عزم اهم رموز الجيش والشرطة وضباط الجيش والشرطة عنده في عزومة غدا، وده كان شيء غريب شوية، لان كان الملك فاروق هو كان متعود يعمل عزومات زي كده لرموز الجيش والشرطة عنده في القصر، بس كان بتبقى عزومة عشاء مش عزومة غدا. واللي وضحه الدكتور محمد أنيس في كتابه عن حريق القاهرة ان العزومة كانت بالضبط الساعة 12:27 ظهرا، ده الوقت اللي حصل فيه اندلاع حريق القاهرة، يعني في اللحظة اللي كان الضباط فيها ضباط الجيش والشرطة قاعدين بيتغدوا مصر كانت بتولع. طيب صحيح برضو الدكتور محمد أنيس ما حاولش ان هو يتهم الملك فاروق، ما قالش ان هو متواطئ، ما قالش ان هو دبر الحريقة، لكن هو بيعبر عن تعجب يعني في تعقيبه دوت. والحقيقة هو تعقيب الى حد ما يعتبر يعني له حق فيه، انت متعود انك تعمل عزومات ولرموز الجيش والشرطة شيء طبيعي، ولكن مش في وقت زي ده. ايه اللي يخليك تعزمهم في اليوم ده بالتحديد في عزومة غدا في اللحظة دي بالضبط؟ ومين رموز الجيش والشرطة؟ يعني المفروض مين اللي بيحمي البلد اللي بيحمي البلد هم الجيش والشرطة. لو حصلت أي كارثة، لو حصلت أي مشكلة، لو حصل أي حاجة لا قدر الله، الشرطة والجيش بيقوموا بدورهم لحماية البلد ولحماية الشعب. ولكن في اللحظة اللي كانت مصر فيها بتتعرض للحريق، رموز الجيش والشرطة كانوا قاعدين في القصر الملكي بي على عزومة غدا عند الملك فاروق. طب يا ترى احنا دلوقتي، لو تفتكروا انا في بدايه الحلقه قلت لكم انه بريطانيا او دكتور محمد انيس قال في كتابه ان بريطانيا كانت على علم بتنظيم الضباط الاحرار، وانها كانت شايفه ان تنظيم الضباط الاحرار ده بيشكل خطوره عليهم، لانه تنظيم الضباط الاحرار عايز يشيل الملك فاروق، فلو شايل الملك فاروق احنا فرص تواجدنا في مصر هتكون قليله، فمن مصلحتنا ان التنظيم ده ينتهي. طب احنا ممكن نسأل نفسنا سؤال، ايه اللفة الطويلة العريضة دي؟ ما بريطانيا لو كانت متضايقة من الناس ديت بتوع ضباط الاحرار دول، ما يحاول ان هم يوصلوا لهم ويقتلوهم وخلاص. ايه اللفة يعني؟ ليه حرقت البلد؟ لو هو يعني الدكتور محمد انيس عايز يقول ان بريطانيا هي اللي حرقت البلد، ايه اللفة الطويلة العريضة دي؟ الفكرة ما فيها ان بريطانيا زي ما قلت وزي ما الدكتور محمد انيس وضح لنا، كانت عارفة كويس قوي ان نسبة كبيرة من الشعب المصري مؤيد لتنظيم الضباط الأحرار، فمن مصلحة بريطانيا إن هذا التنظيم تسوء صورته أمام الشعب، يعني الشعب اللي بيحبه يكرهه، لأن الشعب هيقول في عقل باله إيه؟ هذا التنظيم اللي في الجيش اللي عمال يتكلم عن مصر وعن أهمية القضاء على الاستعمار وأهمية تحسين الاقتصاد وبيتكلم عن الأوضاع الصعبة، التنظيم اللي عمال ينشر منشورات يقول فيها أنه هو معانا ومع مصلحة الشعب ومع مصلحة البلد، أهل البلد عمالة بتتحرق وإحنا عمالين بنموت وإحنا عمالين بنضيع، وهم قاعدين هناك عمالين يأكلوا في عزومة عشاء ولا في عزومة غدا عند مولانا عند الملك فاروق، قاعدين بيتغدوا على سفرته وهم عمالين يصدروا لنا صورة كده أن هم ضده، فتكون النتيجة ان الناس تكره تنظيم الضباط الاحرار. ولو حاول تنظيم الضباط الاحرار يخرج بثورة ضد الملك فاروق، مين اللي يقف ضده؟ مين اللي يقف ضد تنظيم هذا التنظيم؟ الشعب المصري، لانه التنظيم هتكون صورته سائت امام الشعب المصري، وبالتالي اللي يحمي الملك من تنظيم الضباط الاحرار هم الشعب المصري. هي دي اللعبة اللي كانت بتفكر فيها قوات الاحتلال البريطاني. عقل صهاينة يعني، شوف اللفة علشان ما يقتلهمش ويبانوا أبطال، لا شوف اللفة عملوا إيه علشان يخلوا الملك مستمر في منصبه كملك للبلاد عشان مصلحتهم، ومين اللي بيحميه؟ الشعب المصري. لكن طبعا مؤامرة بريطانيا، لو كانت فعلا بريطانيا هي اللي عملت كده، ما نجحتش وما قدرتش توصل لأهدافها ولا أغراضها. الحقيقة مش الدكتور محمد أنيس بس هو اللي وضح بعض النقاط وبعض التفاصيل اللي تتعلق بحريق القاهرة. زي ما قلت الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الشرقاوي وضح نقاط برضو في منتهى الأهمية عن حدث حريق القاهرة، ممكن توصلنا تفاصيل مهمة تانية. إيه رأيكم؟ نغير المود شوية؟ نخرج فاصل ونرجع تاني ونشوف الأستاذ جمال الشرقاوي حاول يوضح لنا إيه؟ يلا بينا.
سمعت انك حزينة بدور عليكي في المدينة، هتكلم بصراحة من غير زينة، هتفهمي كلامة سكرة زينة. سمعت انك حزينة بدور عليكي في المدينة، هتكلم بصراحة من غير زينة، هتفهمي كلامة سكرة زينة. خايف من الكرمانة ومستني دوري 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 لفي يا دنيا دوري، عندي كلام بس واقف هنا في زوري، ابعت واتساب ولا لمح لك في ستوري، مش هعمل من ملطة بعد ما غلطت غلطة، انا عارف اني جيت عليكي صدقيني فلتة، ما تزعليش يا بطة، ايوة كنت بقول لها يا بطة، وحشني الرغيب بتاعنا واحنا مع بعض مش بنحس بوجعنا، دلوقتي غلطة اللي بتحدد وداعنا مش هتتكرر، واحلف لك باللي جمعنا مش شايف غير تديني فرصة تاني، فكري ممكن يمكن اكون اناني سمعت انك حزينة بدور عليكي في المدينة، اتكلم بصراحة من غير زينة، هتفهمي كلامة سكرة زينة. سمعت انك حزينة بدور عليكي في المدينة، اتكلم بصراحة من غير زينة، هتفهمي كلامة سكرة زينة.
رجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة من رادار دولي، وحديثنا النهاردة وحلقتنا بنتكلم فيها عن حدث حريق القاهرة. بنحاول نجمع فيها كل النقاط والخطوط العريضة اللي يمكن توضح لينا أو تكشف لينا مين اللي ممكن يكون كان سبب في حدوث هذه الجريمة أو المؤامرة ضد مصر والشعب المصري. لسه مستنية أراءكم على 01427894 أو شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن رؤية الدكتور محمد أنيس والنقاط اللي وضحها في كتابه عن حريق القاهرة، واللي يمكن تكون فيها يعني اتهام بطريقة غير مباشرة ضد بريطانيا بأن هي اللي دبرت حريق القاهرة لهدف معين، وهو التخلص من تنظيم الضباط الأحرار بأنها تساعد على أن الملك فاروق يكسب تأييد الشعب المصري من خلال هذا العمل. طيب يا ترى الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الشرقاوي قال إيه في كتابه حريق القاهرة قرار اتهام جديد؟ في نسبة كبيرة قوي من الناس يعني كانت مستبعدة إن بريطانيا ممكن تكون هي اللي دبرت حريق القاهرة، يعني كانت رافضة الفكرة، قالت لا إن مش ممكن تكون بريطانيا هي اللي دبرت حريق القاهرة، رافضين الفكرة في حد ذاته. الأستاذ جمال الشرقاوي اللي نقدر نقول إن هو تقريبا متبني برضو نفس رؤية الدكتور محمد أنيس، حاول يرد عليهم بإن هو وضح إنه سنة 1932 في سيدة إنجليزية كان اسمها فوريا ستارك. الست دي أسست جمعية هنا في مصر سمتها جمعية إخوان الحرية. الجمعية دي كانت بتدعي يعني إن هدفها مساعدة المصريين على استرداد حقوقهم، وإن دورها إن دور الجمعية دي يعني هو الدفاع عن حقوق الإنسان. سنة 1952 اللي هي السنة اللي اندلع فيها حريق القاهرة هنا في مصر، كان قدرت جمعية إخوان الحرية إنها تقوي من النشاط بتاعها، وكانت بتنشر زي يعني دعاية ومنشورات ليها بتقول فيها إنها ضد كل أشكال الدكتاتورية، وإنها عاوزة تحمي مصر وحقوق الشعب المصري، وتحمي مصر كمان من خطر الشيوعيين، وإنها تساعد على نشر الديمقراطية. رئيس جمعية إخوان الحرية سنة 1952 كان اسمه رانال دافاي. رانال دافاي دوت كان دراعه اليمين، اللي هو شخص يعني اللي هو بيعتمد عليه على طول، كان المستشرق البريطاني اللي اسمه البروفيسور سكيف. والبروفيسور سكيف كان هو رئيس قسم الأدب الإنجليزي في كلية أداب جامعة القاهرة. طب ماله البروفيسور سكيف ده؟ الراجل ده كان عنده قدرة غريبة على الإقناع، وقدر فعلا ان هو يجذب عدد كبير جدا من طلاب الجامعة والطلاب اللي عنده في كلية الأداب علشان يكونوا أعضاء في جمعية إخوان الحرية. ومش بس أعضاء في جمعية إخوان الحرية، دول كمان تم تعيينهم في شركات بريطانية ولقها كله للحكومة البريطانية وللاحتلال البريطاني ولقوات الاحتلال البريطاني في مصر. بحسب اللي وضحه الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الشرقاوي، أعضاء جمعية إخوان الحرية اللي طبعاً ولقها الأساسي لحكومة بريطانيا وللاحتلال البريطاني حرقوا إحدى الكنائس في السويس في 4 يناير سنة 1952. كان الهدف طبعاً عمل فتنة طائفية ما بين المسلمين والمسيحيين، ولكن هم طبعاً فشلوا في ده. بعد الحريقة عبد الفتاح حسن وزير الشؤون الاجتماعية وقتها سافر للسويس عشان يعمل التحقيقات اللازمة ويعرف الحريق سببه إيه أو مين اللي ممكن يكون عمله، لأن طبعاً كنيسة وممكن يحصل فتنة طائفية، فلازم يتم علاج الموضوع بسرعة قبل ما يحصل أي مشكلة في البلد. قوات الاحتلال لما عرفت ان وزير الشؤون الاجتماعية مسافر السويس عشان يجري تحقيقات هناك، عملت هجوم شامل على محافظة السويس بهدف ايه؟ عشان خاطر تغلوش، يعني تغلوش على التحقيقات، فهو يتلهي بقى في الهجوم اللي حصل ويحاول يحمي البلد وما يعملش اي تحقيقات في الحريق اللي حصلت. الحقيقة حسن عبد الفتاح وزير الشؤون الاجتماعية زي ما تقولوا كده قدر ان هو يفهم دماغ بريطانيا ويفهم المؤامرة بتاعته. عشان خاطر كده لما رجع مصر قدم تقرير لمجلس الوزراء في 11 يناير سنة 1952 حذر فيها من بريطانيا ومن مؤامرات الحكومة البريطانية والاحتمالات اللي ممكن قوات الاحتلال البريطاني يعملها في مصر. الراجل قدم تقرير رسمي قال فيها أنه على ثقة ويقين من أنه بريطانيا أو الحكومة البريطانية هي السبب في حريق كنيسة السويس، وأنها أكيد بتدبر لجريمة أو حريقة السويس ديت. كنيسة السويس هي عبارة عن بروفا، بريطانيا بتخطط ليها لحدوث ما هو أخطر وأبشع في مصر. ولكن للأسف محدش سمع للراجل ولا سمع للتقرير اللي هو قدمه. وبالفعل يظهر أن نبوءته اتحققت، واندلع حريق القاهرة في 26 يناير 1952 في نفس الشهر اللي اندلعت فيه حريق كنيسة السويس، وفي نفس وبعد أيام من تقديم تقريره لمجلس الوزراء. احنا حلقتنا النهاردة من رادار دولي خلصت، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، وأنها تكون حلقة وضحت صور ونواحي يمكن تكون مهمة عن حدث حريق القاهرة، أو جمعت بعض التفاصيل المهمة عن هذا الحدث. استنوني إن شاء الله الثلاث الجاي في نفس الميعاد، هنفتح سراديب كتيرة ونكشف أسرار جديدة. كان معاكم عواطف الوصيف في رادار دولي. أحلى سلامات.